أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد، فيسعدني أن أشرع بعد التوكل على الله والاستعانة به في الدرس الثالث من دروس شرح الباب الحادي عشر. الخطوة الأولى الإجابة على أسئلة الدرس السابق. السؤال الأول: ما هو المقصود بالدليل لغة واصطلاحا؟ الجواب: الدليل لغة هو المرشد، وهو الدال، أرشده أي دله، ومنه أخذ المرشد السياحي، المرشد الديني. وأما في الاصطلاح، اصطلاح علماء الكلام وعلماء المنطق، علماء المعقول عموما، فهو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. إذا علمت به علمت بشيء آخر، إذا علمت بطلوع الشمس علمت بوجود النهار، إذا علمت بطرق الباب علمك من خلال سمعك، علمت بوجود طارق خلف الباب. هذا يعبر عنه بالدليل الذي إذا علمت به علمك به يوصلك إلى العلم بشيء آخر. السؤال الثاني: لماذا وجبت المعرفة بالدليل؟ الجواب: لأن المعرفة ليست ضرورية، بمعنى أنها ليست معلوما بالضرورة. ما هو المعلوم بالضرورة؟ المعلوم بالضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، وكذلك المعلوم بالضرورة هو الذي يتحقق العلم به بأدنى التفات إليه وأقل توجه إليه تعلم به، ككون الواحد نصف الاثنين مثلا. وحيث أن المعرفة، معرفة أصول الدين، معرفة الخالق، ليست كذلك، فقد اختلف فيها العقلاء من جهة، وكذلك إذا توجهت إليها وتأملت فيها لا تكاد تعلم بها إلا من خلال إقامة الدليل والبرهان، وإن كان الدليل أحيانا متواضعا لبعض الناس. وحيث أن المعرفة ليست كذلك، فتعين كونها معلوما بالنظر والاكتساب بالدليل، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. فإذا المعرفة تجب بالدليل. من هنا قال أصول الدين لابد أن تكون بالدليل لا بالتقليد. لماذا لا يجوز التقليد في أصول الدين؟ اذكر دليلا عقليا. الجواب: لا يجوز التقليد في أصول الدين لأن الناس إما أن يكونوا متساوين في العلم أو لا يكونون كذلك. فإذا فرضنا أنهم ليسوا متساوين في العلم وأن عقائدهم مختلفة لاختلافهم فيها، فنأتي إلى المكلف، نقول: فإن المكلف إذا أخذ ببعض العقائد وترك البعض الآخر، فلأجل أنه مثلا أخذ هذه العقائد ممن هم أعلم، لأن حسب الفرض الناس متساوون في العلم، فبما أنه أخذ بعض العقائد نحتمل أنه أخذها من الأعلم، فأخذه من الأعلم هذا دليل، هذا ترجيح لهذه العقائد على تلك، لأن صاحب هذه العقائد هو أعلى. فلأجل أنه مثلا أخذ العقائد ممن هو أعلم، إذ أن الناس حسب الفرض غير متساوين في العلم. فلا يكون هذا الأخذ تقليدا، وإنما هو أخذ ممن هو أعلم، والأخذ ممن هو أعلم هذا ترجيح بمرجح صحيح. أما إذا فرضنا أن الناس كانوا متساوين في العلم وكانت عقائدهم مختلفة، فلا يخفى أن الأخذ بكل عقائدهم المختلفة لازمه اجتماع النقيضين عند الإنسان الواحد، بل لازمه اجتماع المتناقضات والمتنافيات، وهذا باطل. فلو أخذ بعض العقائد وترك البعض الآخر، نسأله ما هو المرجح الذي جعلك ترجح هذه العقائد دون تلك، فتأخذ بهذه وتترك تلك. فلو أخذ بعض العقائد وترك البعض الآخر، إما أن يكون لأجل وجود مرجح عنده لبعضها على البعض الآخر، أو لا يكون لأجل وجود مرجح. فعلى الأول إذا وجد المرجح لديه فإن المرجح هو الدليل، وثبت المطلوب، ثبت المطلوب أن المعرفة تكون بالدليل لا بالتقليد، وهو أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين. وإما أن يكون الثاني يعني يأخذ بعض العقائد ويترك البعض الآخر بدون مرجح، فهنا يلزم الترجيح بلا مرجح وهو باطل. السؤال الرابع: لماذا ذكر الماتن الفرق بين المسلمين والمؤمنين؟ الجواب: لبيان أمرين رئيسين هما. الأول: أن معرفة أصول الدين كاملة واجبة على جميع المسلمين، ولهذا ذكر لفظ المسلمين. ثانيا: أن من جهل شيئا منها تقصيرا لا قصورا، تقصيرا لم يدخل في الإيمان من جهة، واستحق الخلود في النار من جهة أخرى مع بقائه مسلما، مع كونه مسلما. السؤال الخامس: لماذا قال الماتن هذه العبارة؟ قال: العقاب الدائم. الجواب: لأن الخارج عن الإيمان الذي يوجب لصاحبه الثواب، هذا الذي يخرج عن الإيمان يجعله مستحقا للعقاب، وحيث أن خروجه من الإيمان مستمر، يعني لا يخرج عن الإيمان فترة ثم يعود إلى الإيمان، وإنما خروجه مستمر، ففقدانه الثواب مستمر، يعني استحقاقه العقاب مستمر، كذلك يكون استحقاقه العقاب مستمرا أي دائما، أي يكون خالدا في النار، إذ لا موجب لرفع وانقطاع ذلك العقاب عنه ما دام هو خارج ربقة الإيمان. الخطوة الثانية: رقم الدرس، قلنا درسنا هو الدرس الثالث من دروس شرح الباب الحادي عشر، وعنوان هذا الدرس: مقدمة ومدخل دليل إثبات الخالق تعالى. مقدمة ومدخل دليل إثبات الخالق سبحانه وتعالى. في هذا الدرس لدينا مجموعة مصطلحات نتعرف عليها حتى لا نتوقف في أثناء شرح وبيان الفكرة وفي أثناء التطبيق. المصطلح الأول: المعقول. ما معنى المعقول؟ المعقول هو المتصور، هو الصورة الحاصلة عند العقل والمنطبعة في العقل، أو قل هو الصورة الحاصلة عند الذات المجرد، عند النفس، فإنما حصل صورته عند الذات المجردة هو معقول، يعبر عنه أحيانا معقول، وهو نفسه المفهوم يعبر عنه أحيانا بالمفهوم، يقابله طبعا المحسوس، المحسوس يعني ما ليس بمعقول، المتخيل، المتخيل يعني ليس بمعقول، والمتوهم. فالمعقول هو الذي يقابله المحسوس، يقابله المتخيل، يقابله المتوهم، يعني أشياء نحسها إذا ليست معقولة، أشياء نتخيلها إذا ليست معقولة، أشياء نتوهمها إذا ليست معقولة. هذا هو المعقول. المصطلح الثاني الوجود الخارجي. الوجود الخارجي هو الوجود العيني، وقصد بالخارج يعني الخارج عن الذهن، لأن المعقول والمفهوم أين يوجد؟ يوجد في الذهن. أما إذا تصورنا هذا المفهوم وهذا المعقول خارج الذهن، طبعا لا وجود للمفهوم خارج الذهن، فالذي يوجد خارج الذهن لابد أن يكون غير المفهوم وهو المصداق مثلا. فالوجود الخارجي هو الوجود العيني الخارج عن الذهن، سمي خارجي لأنه خارج عن الذهن، وليس هو الوجود المعبر عنه بوجود الشيء كما هو. أكو عندنا وجود ثالث يقول أن هذا موجود كما هو، موجود في بالحقيقة، يعني لا بلحاظ الذهن ولا بلحاظ الخارج، يعني موجود بما هو في حقيقته، في حقيقته هو موجود، لكن لا وجود مفهومي ولا هو وجود خارجي عيني. المصطلح رقم 3 واجب الوجود لذاته، المقصود به هو الموجود الذي يتصف بالوجود لذاته، لا أنه موجود بسبب غيره كوجود المعلول بسبب العلة، لا، وجود المعلول بسبب العلة هذا موجود بغيره، أما الموجود بذاته، موجود لذاته هو يسمى واجب الوجود لذاته. مصطلح رقم 4 ممتنع الوجود لذاته، أي أنه لا يصح اتصافه بالوجود لذاته، كاجتماع النقيضين، كارتفاع النقيضين، كوجود المعلول بلا علة، كشريك الباري، وهذا ممتنع لذاته مو ممتنع لغيره، كما سيتضح وسيأتي أن هناك ممتنعا لغيره وهو المعلول إذا فقدت علته، المعلول إذا فقدت علته يكون ممتنع لغيره كامتناع المعلول عند امتناع علته. المصطلح رقم 5 ممكن الوجود الذي وجوده وعدمه متساويان بالنسبة إلى ذاته، أنت أيها الإنسان قبل أن تخلق كان وجودك وعدمك متساويين بالنسبة إلى ذاتك. المصطلح رقم 6 لا يجوز على الواجب واجب الوجود كونه مركبا، يعني التركيب لا يصح نسبته إلى واجب الوجود. ما معنى هذا المصطلح لا يجوز على واجب الوجود كونه مركبا؟ أي معناه أن واجب الوجود لذاته لا يصح كونه مركبا، لأن المركب مكون من أجزاء، والمركب محتاج إلى أجزائه حتى يوجد أو لا، طبيعي. الآن الكتاب مكون من غلاف، مكون من أوراق، مكون من نقوش، فالكتاب حتى يوجد في الخارج يحتاج إلى أجزائه الثلاثة، فإذا هو محتاج مفتقر، بينما واجب الوجود لا يكون محتاجا ومفتقرا لغيره، وكل محتاج هو ممكن، وهذا حديثنا عن واجب الوجود وليس عن الممكن، فإذا واجب الوجود لا يصح أن يكون مركب. المصطلح السابع الإمكان لازم لماهية الممكن، الإمكان لازم لماهية الممكن. ما معنى الإمكان؟ الإمكان هو تساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن، وهذا الإمكان مستحيل أن يرفع، مستحيل رفعه عن ذات الممكن. وإلا لو رفعنا هذا الإمكان، الإمكان هو تساوي الوجود والعدم، لو رفعنا هذا التساوي فوجد، أصبح الوجود، صار واجب الوجود، أو العدم صار ممتنع الوجود. فإذا تساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن هذا لازم لذات الممكن، لا يصح رفعه، مستحيل أصلا يرفع، وإلا ينقلب الممكن إلى غيره. المصطلح الثامن، لازم اللازم لازم، لازم اللازم لازم، معنى أن ألف إذا كان لازما لباء، وأن باء لازمة لجيم، فلا بد أن يكون ألف لازما لجيم. هذه مسألة واضحة، تطبيقها على مصطلحاتنا، أن الافتقار والاحتياج لازم للإمكان، وأن الإمكان لازم لماهية الممكن. تقدم أن الإمكان لازم لماهية الإمكان، عن التساوي الوجود والعدم، لازم لماهية الممكن. إذن النتيجة أن الافتقار والاحتياج لازم لماهية الممكن. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم المحتاجون، عموما الناس وغير الناس. الخطوة الخامسة، فكرة الدرس، الموجود في الذهن وهو المفهوم، يعبر عنه المفهوم، إذا أخرجناه من وعاء الذهن إلى الخارج فكيف سيكون؟ هذا المتصور في الذهن إما أن يصح أن يتصف بالوجود الخارجي، الوجود غير الذهني، وإما أن لا يصح أن يوصف بأنه موجود خارج الذهن. والذي لا يصح وجوده خارج الذهن مثل اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين موجود في ذهنك أو لا؟ موجود. ارتفاع النقيضين كمفهوم موجود في ذهنك؟ موجود، ولكن في الخارج لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن نقول الكتاب موجود والكتاب غير موجود، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا اجتماع النقيضين وجود الكتاب ولا وجود الكتاب، لا وجود هذا يتحقق في الخارج ولا ارتفاعه، وهذا يقال عنه أنه ممتنع الوجود. إذن هذا المتصور في الذهن إذا أخرجناه من وعاء الذهن إلى الخارج نجد بأنه هل يصح أن نصفه بالوجود أو لا يصح؟ فإذا لم يصح كاجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين يعبر عنه ممتنع الوجود، ولكن امتناع وجوده هل بسبب شيء خارج عن ذاته أو بسبب ذاته؟ فإذا كان بسبب ذاته يقال له ممتنع الوجود لذاته، كارتفاع النقيضين، كاجتماع النقيضين، كوضع الكبير في الصغير، كشريك الباري سبحانه وتعالى. أما إذا امتنع وجوده في الخارج بسبب امتناع علته، امتنع وجود النهار بسبب امتناع الشمس، بسبب فقدان وغياب الشمس، فهذا لا يعبر عنه ممتنع الوجود لذاته، وإنما هذا ممتنع الوجود لغيره، وهو الممكن، الممكن يكون ممتنع الوجود لكن بسبب غيره. والذي يصح أن يوصف بالوجود، الآن نجي إلى الشق الثاني، قلنا هذا المفهوم اللي في الذهن إذا أردنا أن نسبه إلى الوجود الخارجي، إما أن يصح أن يوصف بالوجود أو لا يصح؟ نقول الذي لا يصح هو الممتنع، الوجود لذاته. الذي يصح أن يوصف بالوجود ويعبر عنه أنه موجود في الخارج، يعني خارج الذهن، هذا موجود، فنقول إما أن وجوده واجب لذاته، هو متحقق بذاته وهذا واجب الوجود لذاته، وإما أنه لا، وجوده في الخارج بسبب غيره وهذا الممكن. والذي يصح أن يوصف بالوجود خارج الذهن إما أن يكون وجوده بذاته لا بشيء آخر وهو واجب الوجود لذاته، وإما يوجد بسبب شيء خارج ذاته كوجود المعلول لأجل وجود علته، كوجود الإحراق مثلا لأجل وجود النار، فهذا يسمى ممكن وهو في ذاته متساوي الوجود والعدم، فلا هو موجود ولا هو معدوم، هاي معنى متساوي الوجود والعدم، يعني فلا هو موجود ولا هو معدوم، لا يقال أنه 50% موجود و 50% معدوم، خطأ، وإنما إذا كان 50% موجود يعني له نصف وجود، واضح؟ لا، المتساوي الوجود والعدم معناه لا هو موجود ولا هو معدوم، وإنما يترجح وجوده إذا وجدت علة الوجود، فلا هو موجود ولا هو معدوم، فإذا وجدت له علة الوجود ترجح جانب الوجود فوجد، وإلا بقي في العدم. فإذا لدينا ثلاثة مفاهيم، إذا نسبناها إلى خارج الذهن، ثلاثة مفاهيم موجودة في الذهن: مفهوم واجب الوجود لذاته، مفهوم ممتنع الوجود، مفهوم الممكن، هاي مفاهيم ثلاثة موجودة في الذهن، عندما نطلعها إلى الخارج نجد، وننسبها إلى الخارج خارج الذهن نجد اثنين فقط يصح أن نصفهما بالوجود، وهما واجب الوجود لذاته والممكن، وهناك أحد المفاهيم الثلاثة لا يصح وصفه بالوجود وهو ممتنع الوجود لذاته. إذن لدينا ثلاثة مفاهيم، إذا نسبناها إلى خارج الذهن فإما أنها واجبة الوجود لذاتها، وإما أنها ممتنعة الوجود لذاتها، وإما أنها ممكنة، ولا بد أن نعتبر في واجب الوجود خواص والصفات سنذكرها في قراءة الدرس، نعتبر في واجب الوجود صفات وخواص حتى يبقى واجب الوجود وحتى لا يخرج إلى كونه ممكن، وكذلك في الممكن نعتبر صفات وخواص حتى يبقى على إمكانه. الآن نطبق ونقرأ نص الماتن والشارح من قوله قال: وقد رتبت هذا الباب على فصول، إلى قول الشارح: فيكون الاحتياج لازما لماهية الممكن وهو المطلوب. هذه مساحة الدرس الذي سنقرأه ونطبقه. قال الماتن وهو العلامة الحلي قدس الله نفسه: وقد رتبت هذا الباب على فصول. الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى، فنقول كل معقول، معقول يعني مفهوم، يعني متصور في العقل، متصور في الذهن، موجود في الذهن، كل موجود ذهني إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، في الخارج أي في خارج الذهن، في الخارج العيني، في الخارج خارج وعاء الذهن، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممتنع الوجود لذاته. إذن لدينا ثلاثة أقسام لهذا المعقول وهذا المفهوم الذهني إذا أردنا أن نخرجه من وعاء الذهن. أقول المطلب الأقصى، أقول هذا قول الشارح وهو المقداد السيوري رحمه الله، يقول المطلب الأقصى. المطلب الأقصى يعني المطلب الذي هو أقصى المطالب، أسماها وأبعدها، الذي نريد أن نصل إليه. والعمدة العليا في هذا الفن هو إثبات الصانع والخالق سبحانه وتعالى. فلذلك يعني فلأجل إثبات الصانع تعالى ابتدأ الماتن وهو العلامة الحلي به، أي بهذا المطلب الأقصى وهو إثبات واجب الوجود لذاته. وقدم لبيانه، وقدم الماتن وهو العلامة الحلي لبيانه، يعني لبيان إثبات واجب الوجود وإثبات الصانع، قدم مقدمة، احنا عبرنا عنها مدخل، مقدمة، تمهيد في تقسيم المعقول، هاي مقدمة. ولهذا عنونا الدرس بماذا؟ بمقدمة ومدخل لدليل إثبات الخالق. عنوان درسنا مقدمة ومدخل لدليل، هذا ليس بدليل وإنما هي مقدمة. وقدم لبيانه مقدمة في تقسيم المعقول. لتوقف الدليل الآتي، الدليل الآتي، الدليل الذي سيسوقه الماتن على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، على بيان هذه المقدمة وعلى تقرير هذه المقدمة وما توقف عليه الدليل، لابد أن نذكره قبل الدليل، وإلا كيف نفقه وكيف نفهم الدليل؟ لتوقف الدليل الآتي على بيانها، نقطة، وتقريرها، هذه على بيانها هنا صغير نقطة، هني واو استنافية، كلام جديد هذا. لا أنا قلت لتوقف الدليل الآتي على بيانها وتقريرها، لا لا، لتوقف الدليل الآتي على بيانها، خلاص. الآن ما هي هذه المقدمة؟ الشارح يريد أن يقرر هذه المقدمة، يقول وتقريرها، تقرير المقدمة يعني بيانها بالوجه الواضح، بيانها للمتعلم للقارئ بوجه واضح وسلس ومفهوم. وتقرير هذه المقدمة أن كل معقول، المعقول قلنا المفهوم المتصور في الذهن، الصورة الحاصلة عند ذات العقل، وهو الصورة الحاصلة في العقل، إذا نسبنا إليه، إلى هذا المعقول، الوجود الخارجية، فإما أن يصح اتصافه به، أي بالوجود الخارجي، أو لا يصح. فإن لم يصح نأخذ الشق الثاني الأقرب لنا وهو لا يصح. فإن لم يصح اتصافه به، اتصاف الوجود أو اتصاف المعقول بالوجود لذاته، هذا ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري، وقلنا كاجتماع نقيضين، كارتفاع النقيضين، كوضع الكبير في الصغير مثلا، وأمثلة كثيرة. وإن صح اتصافه به اتصاف المفهوم الذهني بالوجود، فإما أن يجب اتصافه به لذاته، يجب أن يتصف بالوجود لذاته، أو لا يجب أن يتصف بالوجود لذاته، والأول هو الواجب الوجود لذاته الذي يجب اتصافه بالوجود لذاته، واجب الوجود لذاته، وهو الله تعالى لا غيره. هناك في اللغة العربية يقولون كلمة لا غير خطأ، لابد أن يقول لا غيره. المهم والثاني هو ممكن الوجود لذاته، الثاني يعني الذي يجب اتصافه بالوجود لكن لا لذاته، وإنما يتصل بالوجود بسبب غيره لغيره. هذا هو الممكن، والثاني هو الممكن، هو ممكن الوجود لذاته، وهو ما عدا الواجب من الموجودات. ما هو الممكن الوجود؟ كل الموجودات إلا الواجب الوجود. وإنما قيدنا الواجب بكونه لذاته احترازا من الواجب لغيره، من واجب الوجود لغيره، كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة. أنت قبل أن تخلق لم تكن موجودا، عندما أراد الله تعالى أن يخلقك فخلقك أنت أصبحت الآن واجب وجود. أنت أيها الإنسان أنت الآن واجب الوجود، ولكن واجب الوجود بسبب علة، بسبب علتك، بسبب الخالق، كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة. فإنه يجب وجوده، هذا المعلول يجب وجوده، لكن لا لذاته. أنت الآن يجب وجودك، النهار عندما وجدت الشمس يجب وجود النهار، لكن وجود النهار واجب لا لذاته وإنما لوجود علته وهو الشمس، لكن لا لذاته بل لوجود علته التامة. قال التامة لأن هناك علة يقال لها علة ناقصة، فعند وجود العلة الناقصة المعلول لا يوجد، وإنما المعلول يوجد إذا وجدت علته التامة. الآن وجدت النار، وجود النار بما أن النار موجودة، إذن احتراق الورقة يوجد مباشرة؟ لا، لابد أن توجد النار، ولابد أن يكون الجسم قابل للاشتعال، الورقة غير مبللة، وإلا إذا كان الجسم مو قابل للاشتعال مع وجود النار لا تحترق هذا الجسم. إذن لابد أن يوجد المقتضي ويرتفع المانع، المهم تكون العلة تامة. يعني كل أكو بعض العلل يسموه جزء العلة، جزء العلة فينضم إلى الجزء الثاني يكون العلة. على سبيل المثال في الأمور الطبيعية عندما نقول الماء مكون من إيش؟ من أكسجين وهيدروجين، إذا وجد أحدهما يوجد الماء؟ لا، كل واحد منهما يقال له جزء العلة، الاثنان يعبر عنه العلة التامة. العلة التامة يعني وجود كل أجزاء، اكتمال أجزاء العلة، إذا اكتملت أجزاء العلة يقال لها علة تامة. متى ما وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول خلاص، بل لوجود علته التامة. وقيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته احترازا من الممتنع لغيره، كامتناع وجود المعلول عند عدم علته، امتناع وجود النهار عند عدم طلوع الشمس. وهذان القسمان داخلان في قسم الممكن، وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره، الممكن وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره. وهذان القسمان داخلان في قسم، أي قسمان وهذان القسمان؟ القسم الأول الواجب الوجود لغيره الذي كوجوب وجود المعلول عند حصول علته، هذا القسم الأول، هذا داخل في قسم الممكن. وبعد الثاني وكامتناع وجود المعلول عند عدم علته، هذا القسم الثاني، وهذان القسمان داخلان في قسم الممكن. واضح؟ وهذان القسمان. وأما الممكن فلا يكون وجوده، شنو عندكم العبارة؟
فلا يمكن وجوده لغيره،
فلا يكون وجوده لغيره. وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره، شلون لا يكون وجوده لغيره؟ وجود الممكن هو لغيره، وجود الممكن مو لأجل وجود الغير، لأجل وجود العلة، وجود المعلول لأجل وجود هنا المفروض فلا يكون وجوده إلا لغيره، ما في فلا يكون وجوده، فلا يكون وجود الإمكان إذا قصد فلا يكون وجوده يعني وجود الممكن بما هو ممكن، هذا على كل حال تصوره بعيد. وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره، فلا فائدة في قيده لذاته. وأما الممكن فلا يكون وجوده، الممكن لا يكون وجوده إلا لذاته. يعني الآن الإنسان وجوده كممكن، المعلول المخلوقات وجودها تكون بسبب وجود العلة، وإما ممكن الوجود لذاته. زين هنا قال وممكن الوجود لذاته، طبيعي ممكن الوجود يكون لذاته، ممكن الوجود، ممكن الوجود يعني أن الوجود والعدم متساويان بالنسبة إلى ذاته. الإمكان لا يكون، إمكان لا يكون لغيره. وأما الممكن فلا يكون وجوده، وجوده كممكن يعني متساوي الطرفين، الوجود والعدم متساويان بالنسبة إليه، هذا دائما يكون لذاته. ولكن قيد لذاته هذا المفروض يكون زائد، لأنه احنا ما نتصور أنه الممكن يكون لأجل غيره. إذا كان لأجل غيره تحول إلى شنو؟ إلى واجب أو إلى ممتنع. فإذا ممكن الوجود دائما لذاته، فلا حاجة لقيد لذاته. إذن لماذا ذكرها الماتن؟ هو يجيب فلا فائدة في قيده لذاته. وين أين ذكر لذاته في الأصل؟ وإما ممكن الوجود لذاته، لفظة لذاته قيد لذاته يفترض أن لا يوجد هذا القيد، لا داعي له، هكذا يقول الشارح. فلا فائدة في قيده لذاته إلا لشيئين، الشيء الأول إلا لبيان أنه لا يكون إلا كذلك، وإلا لبيان أنه يعني أن الممكن لا يكون إلا كذلك، إلا كذلك إلا موجودا لذاته، لا للاحتراز عن غيره. هناك قيد لذاته في واجب الوجود وفي ممتنع الوجود يعبر عنه قيد احترازي، يعني جئنا بلفظ لذاته لكي نحترز عن شيء، عندما قلنا واجب الوجود لذاته حتى نحترز عن واجب الوجود لغيره، عن الممكن المعلول الذي يوجد إذا وجدت علته. وكذلك في ممتنع الوجود لذاته هناك كان قيدا احترازيا، نحترز عن المعلول إذا امتنعت علته. أما الممكن الوجود هو دائما لذاته، فإذا لفظة لذاته لماذا جاء بها؟ هل هذا قيد احترازي؟ يقول لا، ليس قيدا احترازيا، وإنما قيدا تأكيديا إذا صح التعبير، يعني يريد أن يؤكد بأن الممكن الوجود دائما يكون لذاته، فلا يكون وجوده لغيره، وإنما معروف هو الممكن دائما يكون لذاته. هنا عبارة فلا وإما ممكن الوجود لذاته، هذا إشكال سوف في الإشكالات سوف أطرحه. ولنتم هذا البحث بذكر فائدتين يتوقف عليهما المباحث الآتية. الأول، الآن يذكر خواص، أنا بيّنت في فكرة الدرس لابد أن نذكر خواص وصفات الواجب حتى لا يتحول إلى غيره وكذلك إلى الممكن. الآن يذكر خواص الواجب، صفات الواجب، يعني الصفات الواجبة للواجب، خواصه يعني صفاته التي لا يصح أن يتصف بها غيره، وهي خمسة. الأولى أنه لا يكون واجب الوجود، لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا. لا يمكن أن نقول واجب الوجود وجوده لذاته ولغيره، لا يصح. إذا كنا لذاته ولغيره معا يعني فهو واجب الوجود وهو ممكن الوجود، وما يصح. فإذا لابد أن يكون لذاته فقط، وإلا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير، وإلا لكان وجوده وجود هذا الواجب مرتفعا عندما يختفي هذا الغير، هذه العلة تختفي يكون وجوده مرتفع يتحول إلى ممتنع بينما هو واجب الوجود. وإلا لكان يعني وإلا يعني ولو كان وجوده لغيره لكان وجوده مرتفعا، وجود واجب الوجود مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير، يعني لكان عدما، لكان ممتنعا عند امتناع ذلك الغير، فلا يكون واجبا لذاته. هذا خلف، هذا خلف، هذا خلف ومخالف للفرض، فرض أنه واجب الوجود، هذا خلاف كونه واجب الوجود، واضح؟ سوف يصبح ممتنع وجود حينئذ. الثانية أنه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه، زائدين على ذاته. وجود يعني يصير عندنا ذات ووجود، مثلنا احنا، مثل الممكن، نحن لدينا ذات ووجود. الخالق سبحانه وتعالى له ذات وله وجود، يعني اثنينية صارت. يقول لا، لا يكون وجوده وكذلك لا يكون وجوب وجوده، لا يكون هذان زائدين على ذاته، أنه لا يكون وجوده وجوبه زائدين عليه، وإلا لافتقر إليهما، افتقر إليهما، لأنه حينئذ سيحتاج إلى الوجود، هاي الذات ستحتاج إلى الوجود حتى توجد. فإذا افتقر إليهما سيكون ماذا؟ ممكنا، لأنه محتاج، فيكون ممكنا لأنه لافتقر إليهما، يعني إلى وجوده وإلى وجوب وجوده، فيكون حينئذ ممكن. وهذا خلف، هذا خلاف الفرض أنه واجب الوجود. الصفة الثالثة أنه لا يكون صادقا عليه التركيب، يعني لا يكون مركب. لماذا؟ لأن المركب مفتقر محتاج إلى أجزائه المغايرة له، أجزاء المركب غير المركب، الأكسجين والهيدروجين غير الماء، الورق والنقوش والغلاف غير الكتاب، فالمركب يختلف عن أجزاء، أجزاءه مغايرة له، فإذا المركب يحتاج إلى أجزاء حتى يوجد. أن لا يكون صادقا عليه التركيب، لأن المركب مفتقر محتاج إلى أجزائه المغايرة له، فإذا احتاج إلى أجزائه المغايرة له فيكون ممكنا، والممكن لا يكون واجبا لذاته. فالمفروض يقول فيكون ممكنا، وهذا خلف، يعني هذا خلاف الفرض، الفرض أنه واجب الوجود لذاته. الرابعة أنه لا يكون جزءا من غيره، جزءا من غيره، يعني واجب الوجود يكون جزء من شيء آخر. إذا كان جزءا من شيء آخر ماذا يلزم؟ وإلا لو كان جزءا من غيره لانفصل عن ذلك الغير، لكان منفصلا عن ذلك الغير. إذا انفصل عن ذلك الغير يكون ممكن، يكون ممكنا. الخامسة أنه لا يكون صادقا على اثنين، لا يمكن أن يكون واجب الوجود صادق على اثنين، هذا سيأتي لأنه بحث في واجب الوجود هل يكون له فردان، هذا سيأتي كما يأتي في دلائل التوحيد. الثانية في خواص الممكن، في صفات الخاصة بالممكن، وهي ثلاثة. الأولى أن لا يكون أحد الطرفين، أعني الوجود والعدم، أولى به من الآخر، يعني لا يكون عدمه أولى من وجوده، هذه خاصية وهذه صفة خاصة بالممكن، بل هما أي الوجود والعدم معا متساويان بالنسبة إليه ككفتي الميزان، فإن ترجح أحدهما فإنه إنما يكون بالسبب الخارجي عن ذاته، ترجح وجوده لوجود العلة، ترجح عدمه لعدم وجود العلة، امتناع وجودها. لأنه لو كان أحدهما، لو كان أحد الوجود أحدهما أي كان الوجود أو العدم أولى به من الآخر، فإما أن يمكن وقوع الآخر، قلنا الوجود والعدم أحدهما كان أولى بالممكن من الآخر، فلو قلنا الوجود أولى به من العدم فنقول العدم يمكن أن يقع أو ما يمكن، فإما أن يمكن وقوع الآخر أو لا يمكن. فإن كان الأول أن يمكن وقوع الآخر لم يكن الأولوية كافية، لم يكن الأولوية كافية، يعني لابد أولوية مع علة الوقوع، لا يمكن أن تكون الأولوية هي السبب، هي العلة لتحقق ذلك. فإن كان الأول يعني أن الطرف الآخر سواء كان وجود أو عدم، فإن كان الأول يعني الطرف الآخر يمكن أن يقع، لم يكن الأولوية كافية، لابد أن نفترض مع الأولوية هناك علة الوقوع. وإن كان الثاني يعني الطرف الآخر لا يقع، كان المفروض الأولى به، كان المفروض الأولى به واجبا له. وإن كان الثاني كان المفروض الأولى به واجبا له، وإن كان الثاني كان المفروض اللي فرضناه كان المفروض عن كان الذي فرض، كان وإن كان الثاني يعني عدم الوقوع كان الذي فرض أولى به واجبا له، واجبا له يعني لأنه لم يتحقق، فكان واجبا له مو أولى به، تغيرت الصفة، احنا قلنا هذا أولى به، الآن لا، إذا لم يتحقق كان واجبا له، فإذا ما صار صفة الأولوية تحولت إلى وجود، كان المفروض عن كان الذي فرض أنه أولى، المفروض أنه أولى به كان واجبا له، فيصير الممكن حينئذ إما واجب أو ممتنع، إذا كان الطرف الآخر هو وجود صار واجب الوجود، إذا كان الطرف الآخر هو العدم صار ممتنع الوجود، وبالتالي هذا محال لأننا نتحدث عن الممكن. الثاني، الصفة الثانية، أن الممكن محتاج إلى المؤثر، المؤثر عن العلة اللي يؤثر ويوجده، علة الوجود، لأنه لما استوى الطرفان أعني الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته، استحال ترجيح أحدهما على الآخر، ترجيح الوجود على العدم إلا لمرجح، والعلم به بهذا المرجح يكون بديهي. إذن واضح الممكن دائما يحتاج إلى مؤثر، إلى علة. الثالث، أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر. الآن وجد هذا الممكن، أنت أيها الإنسان وجدت، تحتاج وجودك بقاؤك يحتاج إلى مؤثر أيضا أو لا يحتاج؟ يقول إن الممكن الباقي بعد أن وجد محتاج إلى المؤثر، وإنما قلنا ذلك ليش الآن نقول معنه واجب الوجود، الآن هو واجب الوجود بغيره، ليش هو محتاج إلى مؤثر؟ نقول لأن الإمكان وهو تساوي الطرفين، تساوي الوجود والعدم، لازم لماهية الممكن، لازم لا ينفك عن ماهية الممكن، ويستحيل رفع الإمكان عن ماهية الممكن، وإلا لزم انقلاب الممكن من الإمكان إلى الوجوب والامتناع. وقد ثبت أن الاحتياج لازم للإمكان، مو قلنا الممكن هو مفتقرون محتاجون، إذن الاحتياج لازم للإمكان، الإمكان له تساوي الطرفين، تساوي الوجود والعدم، وقد ثبت أن الاحتياج لازم للإمكان، لأنه إحنا قلنا الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر، وقد ثبت بهذا القول الباقي محتاج إلى المؤثر، يستحيل رفع الإمكان عن الماهية، وقد ثبت أن الاحتياج لازم للإمكان واحد، والإمكان لازم لماهية الممكن. الإمكان هو تساوي الطرفين وجود والعدم، لازم لماهية الممكن، والنتيجة لازم واللازم لازم، يعني الاحتياج لازم لماهية الممكن وهو المطلوب، المطلوب اللي أردنا أن نثبته أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر. بهذا نكون قد انتهينا من قراءة الدرس سريعا. الخطوة السابعة إشكالات، لدينا إشكالان سريعان. إشكال الأول، إشكالات حول الدرس. الإشكال الأول ذكر لفظة كل، قال بعضهم أن العلامة الحلي قال كل معقول، يقول لفظة كل معناها كل استيعاب أفراد الجنس، يعني كل الأفراد، بينما حديث عن تقسيم مفاهيم فلا يحتاج إلى لفظة كل، بل بعضهم قال هذا خطأ، المفروض يقول المعقول إن كان كذا كذا المفهوم. ذكروا لفظة كل قبل معقول ليس في محله، لأن كل أحاطة وشمول الأفراد، بينما التقسيم متوجه للمفهوم وليس لأفراد المفهوم. الجواب، نريد أن ننتصر للماتن فنجيب على هذا الإشكال، نقول لا إشكال في وجودها، في وجود كل، لأننا لو حذفناها فيجب أن نأتي مكانها بأل ونقول المعقول، صحيح؟ لو حذفنا كل معقول، حذفنا لفظة كل، المفروض نضع مكان كل ال، فنقول المعقول، وال هنا يقصد بها ال الجنس، أي الاستغراق أفراد الجنس، ولو كان مفهوما يعني استغراق أفراد المفاهيم، أي كل معقول تنطبع صورته في الذهن يكون كذا كذا كذا. ووضع كل أنسب للإعلان، أنسب لماذا؟ للإعلان بأن جميع المفاهيم إذا نسبت إلى الخارج سوف تكون كذا وكذا. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني، لماذا ذكر لذاته لفظة لذاته مع الممكن، مع أن الممكن لا يكون إلا لذاته، الممكن لا يكون لغيره، الممكن لا يكون إلا لذاته. الجواب، انتصارا للماتن أقول أنه قد ذكر هذا القيد لا لأجل أن يحترز عن شيء آخر، كما ذكر هذا القيد مع واجب الوجود لذاته وممكن ممتنع الوجود لذاته، لا لأجل أن يقول أن الممكن قد يكون لا لذاته، وإنما لأجل أن يؤكد على أهمية معرفة أن الممكن لا يكون إلا كذلك إلا لذاته، فلا يصح أن نتصور الممكن خلاف ذلك، لا يصح أن نتصور الممكن خلاف ذلك. خلاصة الدرس أن المراد هو إثبات الخالق سبحانه وتعالى، وإثباته يكون بدليل يتوقف معرفته على بيان مقدمة ومدخل إليه، وهذا المدخل هو تقسيم المفهوم المتصور في الذهن، إذا لاحظناه ونسبناه إلى الوجود الخارجي فسوف نجده إما أنه يكون موجودا لذاته وهو واجب الوجود لذاته، وإما أنه سيكون موجودا بغيره وهو الممكن، وإما أنه لا وجود له لذاته وهو الممتنع الوجود لذاته. الخطوة التاسعة، أسئلة الدرس، لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول، ما معنى المعقول؟ السؤال الثاني، ما معنى واجب الوجود لذاته؟ السؤال الثالث، ما معنى ممتنع الوجود لذاته؟ السؤال الرابع، ما معنى ممكن الوجود لذاته؟ السؤال الخامس، هل يتحول ممكن الوجود إلى واجب الوجود؟ أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.